على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذه الليلة، نسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا نافعا مباركا حجة لنا. إخواني وأخواتي، خير ما نعطر به أسماعنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها ثم نعيش وإياكم في ظلالها، فإليكمها.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية، وفيها إن الحسنات يذهبن السيئات. هل تعلمون أيها الإخوة والأخوات فيما نزلت هذه الآية؟ هذه الآية لها قصة عظيمة. هذه الآية في الحقيقة يحتاج أن نفقه معناها، ومن فقه معناها أن نعيش مع سبب نزولها. وسبب النزول يعين على فهم الآية. سبب النزول هذه قصة عظيمة من قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تبين لنا كيف كان المذنب يعامل. لو واحد أخطأ وأذنب، ومن منا لا يذنب، كلنا خطاؤون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، إذن لقد زل زلة، لقد وقع في معصية. قال أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد أو شيئا دون الفاحشة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. إذن كان هناك أناس حديث عهد بالإسلام، وهم دخلوا في الإسلام، لكن لا زالت النفس فيها شيء من الضعف. لكن على الضعف الموجود فيها، وحتى لو وقعت في ذنب من الذنوب وخطيئة من الخطايا أو معصية من المعاصي، لكن تلك النفوس كانت سرعان ما تتوب، سرعان ما ترجع. فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحدثنا ابن مسعود عن القصة ويقول إن الرجل ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذكره لذلك مثل ما يذكر هؤلاء الضلال عند الراهب أو عند رب الكنيسة أو صاحب الكنيسة اعترافا لكي يغفر له ذنبه. لا، ابن مسعود ذكر في القصة لماذا. قال كأنه يسأله عن كفارتها. إذن ليست المسألة كرسي اعتراف، الاعتراف عند الله، لا يحتاج أن يعترف الإنسان لا عند قاضي ولا عند شيخ ولا عند أحد. الاعتراف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، لكن هذا جاء يسأل عن الكفارة، فقال أني فعلت كذا، فماذا أفعل لأكفر؟ فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه وأقم الصلاة طرفي النهار. إذن هذه الآية للتائبين. قال الرجل ألي هذا يا رسول الله؟ قال لجميع أمتي كلهم. إذن إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب ما هي العلاقة بين إقامة الصلاة وإذهاب السيئات؟ أليست الصلاة من الحسنات؟ قال وأقم الصلاة، ولم يقل أدي الصلاة. لماذا؟ لأن الإقامة يا إخواني وأخواتي، الإقامة هذه شأنها عظيم في تحقيق الشروط والواجبات والأركان، هذا كله من إقامة الصلاة. وجاء الأمر بإقامة الصلاة في القرآن في 43 موضعا، ليس في القرآن موضع واحد فيه الأمر بالأداء، وإنما الأمر بالإقامة. ليس القضية مجرد أن نؤدي وتكليف ننتهي ونرمي، لا، وإنما المراد تأديته على الوجه القويم، الإقامة الكاملة، الخشوع، الطمأنينة، أداء الأركان والواجبات، الاحتراز من المبطلات. هذا الذي يفعله يكون مقيما للصلاة. طيب أقم الصلاة طرفي النهار، ما طرفاء النهار؟ أوله وهو الغدو في الصباح، وآخره وهو العشي المساء. طيب ما المقصود بالصلاة هنا؟ قال بعض العلماء صلاة الصبح لأنها تقام في أول النهار، وصلاة العصر، وبعد ذلك يأتي المغرب. فإذا أول اليوم وآخر اليوم طرفا النهار وزلفا من الليل. ما المقصود بالزلف؟ جمع زلفة. ما هي الزلفة؟ الجزء من الشيء. وزلفا من الليل يعني من أول الليل القريب من النهار. فما هي الصلاة التي تقام في زلف الليل وفي أوله؟ صلاتان المغرب والعشاء. وقد اشتملت هذه الآية على ذكر أربع صلوات، وهي الفجر والعشاء، وهي الفجر والعصر والمغرب والعشاء. في آية أخرى قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فإذا هذا الظهر، فتكون الآية، إذا القرآن يفسر بعض بعضا والسنة بينت الأوقات بالضبط. طيب لما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنة كل ما يسر من نعمة ينالها المرء في نفسه أو بدنه، لكن الحسنات هنا المقصود بها كل الأعمال الصالحة، فجميع أعمال الخير تكفر الصغائر. إذن وعلى كل مسلم صدقة، فإن لم يجد يمسك عن الشر فإنه له صدقة. فإذا إرشادنا نحن إلى فعل الحسنات، يا جماعة نحن نذنب ونحن خطاؤون، طيب علي التوبة، نمتنع عن الذنب، لكن الله فتح لنا أبواب الحسنات. أتبع السيئة الحسنة تمحها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لو غلبتك معصية كثر من الصالحات، كثر من الصالحات. وأيضا فإن الآية فيها أن هذه الصالحات تذهب السيئات وتمحو السيئات، وينبغي علينا أن ننشغل بالحسنات حتى لا نجد وقتا للسيئات. وأما الكبائر لا ينفع فيها إلا التوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد إذن من التوبة، لا بد من التوبة، وليست فقط الحسنات. ونحن في هذه الصلوات كل يوم الوضوء نغسل به ذنوبنا، وعند الركوع توضع السيئات على ظهورنا، وكل ما أطلنا في الصلاة كل ما سقطت سيئات عنا. قال تعالى في ختام الآية ذلك ذكرى للذاكرين، وصية من الوصايا، وعبرة من العبر، وعظة من العظات. من الذي ينتفع بها؟ الذاكرون الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
ما أعظمه، حديث نبوي لا تغضب، ما أقصره، لكن ما أوعبه، ما أبلغه. إنه الذي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، رجل جاء يقول يا رسول الله أوصني. ما أحوجنا نحن، الواحد يأتي للعالم، إلى الرجل الصالح، إلى المربي، إلى الأخيار، ويأخذ الوصايا. الوصية عظيمة، لأن الوصية أوصني يعني سيختار له، سيدله على شيء، على شيء عظيم مهم. لن تكون الوصية بشيء هامشي ولا جانبي. ماذا كانت الوصية؟ لا تغضب. يكرر الطلب ويأتي تكرير الوصية لا تغضب. الرجل فيما بعد يقول إنه تفكر فرأى فعلا أن الغضب يجمع الشر كله، مضار عظيمة اجتماعية جسمية نفسية فكرية، الغضب مفتاح الشرور. قال هذا الرجل أوصني قال لا تغضب. يقول ففكرت حين قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. هذا الطبع البشري الذي يكثر عند بعض الناس ويقل عند آخرين فهو متفاوت. لما قال لنا لا تغضب ما معناها؟ الآن الغضب يهجم له أسباب، واحد نرفزك فجأة، عمل لك تصرف مفاجئ، أنت تتنرفز وتنفعل وتغضب. لكن لا تغضب معناها يحتمل أمرين، ما هما؟ أن يكون عندك حلم وحسن خلق وكرم وسخاء وحياء وتواضع واحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر فلا تغضب. لماذا؟ لأنك تخلقت بأخلاق منعت الخلق الرديء من الإتيان. طيب المعنى الثاني، لا تغضب يعني لو واحد فعل لا تعمل بمقتضى الغضب. مثلا الغضب يجعلك تسب، إذا لا تسب، تشتم لا تشتم، تضرب لا تضرب، تنفعل تحطم تطلق. فإذا لا تغضب يعني لا تعطي لنفسك العنان، تطلق العنان لنفسك العنان تطلقها في الغضب. ولهذا المعنى قال الله ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا علينا أن نمتثل بأن نتخلق بالأخلاق الحسنة، الحلم الذي يجعلنا ما نغضب، وإذا هجم الغضب علينا نكظم الغيظ، لا نعمل بمقتضى الغضب، لا نعمل بمقتضى الغضب. الغضب أحيانا يؤدي إلى أزمات قلبية، إلى سكتات. منظر الإنسان الغاضب لو رأى وجهه في المرآة يخجل من نفسه، تغير اللون، طفح الدم، انتفاخ الأوداج، ارتعاد الأطراف، اضطراب الحركة، تلجلج الكلام. شدة الغضب والانفعال تجعل الإنسان يخسر الأحباب والأصدقاء. كم حالات الطلاق الكثيرة، هدم البيوت، تشريد الأطفال، كم سمعنا عن حالات قتل، ارتكاب جرائم، بل كبائر موبقات، بل سب الله ورسوله. أحيانا بعض الناس في الغضب والعياذ بالله واحد يعتدي يكسر، هذا يعني عوق ابنه نتيجة الغضب، آخر ضربه على عيني أصابه خلاص تلفت العين، راح فحص عند الطبيب انتهى الولد، يقول أرجوك يا أبي أرجع لي عيني أو يدي وأنا لا مستعد إني ما أزعلك مرة ثانية. لكن هيهات هيهات. وكذلك فإن هناك أشياء شرعية تساعدنا على تجنب الغضب، وإذا غضبنا نتجنب آثار الغضب. الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان يستبان وأحدهم أحمر وجهه انتفخت أوداجه قال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اثنين، التزام الصمت وعدم الكلام، إذا غضب أحدكم فليسكت. ثلاثة، تغيير الحالة التي أنت عليها، يعني مثلا لو كنت قائم اجلس، لو كنت جالس اضطجع كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، غلامه حمل عمل له شيء كسر أشياء وخرب البئر وخرب يعني إهمال، فكان أبو ذر واقف فجلس ثم اضطجع، ليش اضطجعت؟ أخبرهم بالحديث. ثم نتذكر الثواب العظيم لكظم الغيظ، قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال وإذا ما غضبهم يغفرون، يدعوه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ليخيره من الحور العين ما شاء. القوة الحقيقية ليست بالسرعة أنك تصرع عن الناس، القوة الحقيقية أن تقهر نفسك. ليس بذلك السرعة الذي يصرع الرجال، لكن الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم في غضب محمود يا جماعة لا ننساه، الغضب لله، إذا رأينا منكر ما نسكت، لا، الغضب لله، لكن في حكمة أيضا. لكن هل نظهر انفعالنا عند رؤية المنكر؟ طبعا، وإلا سيعمل الناس المنكرات بدون أي ردة فعل منا، وهذا غلط. والله النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه في شيء إلا أن تنتهك حرمات ربنا سبحانه فينتقم لله، كما ورد في صحيح البخاري. فاصل أيها الإخوة ثم نعود إليكم لأخبار وتعليقات عليها.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد من إنتاجنا تطبيق المنتقات، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما. مجموعة زاد.
أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم مرة أخرى، والأخبار كثيرة، لكن والله لو قلت لكم ما أشد الأخبار علينا الآن، إنها أحوال إخواننا في سوريا، إنها تلك المجازر المؤلمة التي تحدث. قرية كاملة تباد، لا يبقى منها إلا أربعة نسوة ليحدثوا عن الجرائم التي حصلت. أطفال ينحرون على صدور أمهاتهم، ما هذا الإجرام؟ ما هذا الإجرام الذي يحدث الآن؟ هذه الصور التي تنقل إلينا، المقابر بالطول وبالعرض، لم يعد عند الناس قدرة على حفر بئر على حفر قبر مستقل لكل ميت، صار دفن جماعيا، صارت هذه القبور الجماعية. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، وبشارة لهؤلاء الأطفال الذين قتلوا وذبحوا، البشارة لأهاليهم ومن بقي منهم أحياء، أن إبراهيم وسارة يكفلان الأطفال. لو قال واحد أطفال المسلمين هؤلاء الذين ذبحوا أين هم الآن، فنقول قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة لما رأى رجلا وامرأة ومعهما أطفال صغار كثيرون، وسأل جبريل من هؤلاء، قال هؤلاء أطفال المسلمين الذين ماتوا صغارا. من الرجل والمرأة؟ إبراهيم وسارة، يكفلان الأطفال، يرعيان الأطفال، يحافظان على الأطفال حتى يأتي أبو الطفل وأمه يوم القيامة يستلم طفله من إبراهيم وسارة. فأي كرامة وأي عناية تلك التي يجدها الطفل عند إبراهيم وسارة. ولذلك عزاؤك يا أيها الأب، وعزاؤك يا أيتها المكلومة، أن ولدك في حضن ورعاية وكفالة إبراهيم وسارة خير من أبويه. لكن هذه المجازر أيها الإخوة والأخوات لابد أن توقظ فينا الحس للدفاع عن الدين، لنتحمل مسؤولياتنا، لنقدم ما نستطيع، لنساهم بما نقدر عليه. أين الإسلام في قلوبنا؟ أين الاستجابة لصرخة وإسلاماه وقد انطلقت مرارا وتكرارا وعلت هذه الألواح التي يرفعها الناس يقولون وإسلاماه؟ فأين إخوانهم الذين يجيبونهم؟ وأين صدقاتهم؟ وأين دعاؤهم؟ وأين دعمهم الإعلامي والشبكي؟ وأين وقوفهم معهم؟ أين وأين؟ والله إننا مسؤولون أمام الله، كل بحسب درجته في المسؤولية وحسب صلاحياته وحسب ما عنده من القوة والنفوذ، مسؤولون أمام الله عن هذه المجازر التي ترتكب. إنها أمر شنيع. هذا تقرير قصير ونعلق عليه إن شاء الله.
ولم يكن من الممكن لمؤسسة أن تقدم ما قدمته قواتنا المسلحة من تضحيات لولا وجود عقيدة توجه أبنائها بالاتجاه الصحيح، فكان المستهدف هو العقيدة التي تعبر عن انتماء الشعب، فاستهدفت هوية الشعب عبر استهداف المؤسسة التي يفخر بها.
والدولة دولة كافرة، نصيرية، علوية، رافضية، ناطنية، لا يجب أن ينصروا وأن يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من أيدي عدوهم الكافر الموحد الذي لا يألو شرا للمسلمين ولا يألو خبالا للمسلمين.
قواتنا المسلحة بناء عريق شامخ بنى الوطن ودافع عنه وحمى استقلاله وما يزال، ولا يجوز المساس برمز يعبر عن وطنيتنا ووحدتنا وشرفنا.
الذي دخلت جنوده جنود البعث الاشتراكي العربي دخلوا على النساء العفيفات في البيوت فهتقوا اعراض النساء وذبحوا الاطفال.
البعض عاطل عن العمل، ياخذ اموال يخرج المظاهرات، كلنا نعرف هذه الحقيقه، لكن البعض لديه عمل ترك هذا العمل لأنه رأى بأن هذا العمل الآخر أسهل، يخرج لمدة ساعة أو نصف ساعة فيأخذ الأموال. هناك شباب في عمر في سن المراهقة 14-15 تقريبا أعطوا حوالي 2000 ليرة سورية لقتل كل شخص وهو شاب في سن المراهقة، يعني مراهقة.
الذي نعلم عن حالهم أنهم مظلومون وأنهم يستحقون العون والمساعدة من حكومتهم، لأن الدولة الآن قتلوا فيهم تخليلا شديدا، وهم انما طالبوا بحكم الاسلام لم يطالبوا غير حكم الاسلام.
الحقيقه حتى الوحوش لا تقوم بما راينا، وخاصه في مجزره الحوله.
نزيف دموي رهيب في سوريا، نزيف لا يقص ليلا ولا نهارا.
فبعد كل هذه الحقائق الصارخة في وضوحها، بعد كل تلك الدماء الزكية التي سفكت والأرواح البريئة التي أزهقت، فنحن بحاجة للكثير الكثير من العقل.
يا نقيم، يا باطلي، يا كافر، يا
أثر. إذن أيها الإخوة والأخوات، قد كانت مجازر من قبل، وتاريخ الباطنية تاريخ عريق في الإجرام. أليس قد جاءوا إلى مكة وانتهكوا حرمة المسجد الحرام وذبحوا الطائفين حول الكعبة وأخذوهم وهم متعلقين بأستار الكعبة فذبحوهم وأسالوا دماءهم في بئر زمزم؟ ألم يرموا الجثث فوق ظهر الكعبة ليسيل ميزابها دما؟ ألم يكن ذلك المجرم قائدهم يقعد ويرى جنوده يذبحون الطائفين وهو يتباهى بذلك قائلا: أنا بالله وبالله أنا يحيي الخلق وأفنيهم أنا؟ هذا الإجرام الذي استمر عبر التاريخ من هؤلاء الباطنية الذين يقدمون اليوم من لبنان والعراق وإيران ليتلاحموا مع المجرمين في بلاد الشام، يقومون بهذه المجازر في حق إخواننا في النساء والأطفال، هذه البشاعة المتناهية. أي إصلاح هذا؟ إنه الفساد والله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه المجازر التي تحدث اليوم على الملأ وتنقل. لقد سمعنا تعليق شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وخطيب مصر والعالم العربي والإسلامي الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله يعلقان على المجازر التي كانت في الشام قبل عشرات من السنين وكأنها تحدث اليوم. الكلام هو هو، والتعليق منطبق من جميع الجهات، والتاريخ يعيده الله عز وجل. وها هو التاريخ يعود مرة أخرى بجرائم أولئك القوم، لكننا نقول كلما اشتد الإجرام قرب الأخذ، ونحن إن شاء الله على موعد قريب يأخذ الله فيه هؤلاء المجرمين. قتلوا الناس عزل وهم أحياء، وضعوهم في الحاويات، قذفوهم في البحر، قصفوا الأحياء السكنية، يحرقون الزروع والمواشي، نساء أطفال كبار صغار. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أهلكوا الزرع، أهلكوا الضرع، أهلكوا الحرث، أهلكوا النسل، ذرار المسلمين، أطفال المسلمين. وهكذا صارت مجزرة القبير تصغير قبر فعلا، لكن نسأل الله أن يجعله قبرا لأولئك المجرمين، وأن تكون مجزرة الحولة نقطة تحول لصالح المسلمين في بلاد الشام. هؤلاء المجرمون اللي يفعلون اليوم ما يفعلون على مرأى ومسمع من المراقبين الدوليين الذين يراقبون الإجرام، والشاشات التي تنقل لجميع أنحاء العالم موت امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، فأين الموازين الدولية؟ بل أين المنظمات التي تدعي حماية الطفولة اليونيسيف؟ وأين وأين؟ لكننا نعلم أنه لا يرحم هؤلاء إلا ربهم سبحانه وتعالى، ومن يقيضه ثم من يقيضه تعالى من إخوانهم المسلمين. ولا بد أن نستبشر أيها الإخوة بأن هذا الليل وإن طال فوراءه فجر قريب، وأن هذا الإجرام مع طوله سيأتي بعده الفرج، ويسدد الله المسلمين على قلة حيلتهم وعلى قلة عددهم وعددهم، وترى لهم إنجازات على ضعف ما بأيديهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما نرى وإياكم في هذا المقطع. عندما تنفجر دبابة بما فيها، عندما يكبرون ويطلقون ما بأيديهم، ويتكفل الله تعالى بتشطير تلك الدبابة قطعا تتناثر في الهواء. وهكذا نرى وإياكم هذا المشهد، كيف كانت القذيفة في أولها صغيرة، ولكن بعد ذلك استحالت حمما من النيران فجرها الله عليهم وهم يكبرون، والله على كل شيء قدير. نسأل الله أن ينصر إخواننا، نسأل الله أن ينزل عليهم السكينة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يظهر دينه ويعلي كلمته، نسأله أن يكون مع إخواننا وأن يرأف بهم وأن يرحم ميتهم ويشفي مريضهم ويبرئ جريحهم ويؤوي شريدهم وطريدهم ويطعم جائعهم ويحمل حافيهم، إنه سميع مجيب قريب. نسأله أن يأخذ الظالمين ويخسف بالمجرمين ويجعل دائرة السوء عليهم، إنه جبار منتقم. ونبدأ بتلقي أسئلتكم إن شاء الله تباعا، ونعتذر عن الإطالة عليكم. وهنا أيضا خبر عن 500 طفل تم اختطافهم العام الماضي في أحد البلدان إلى خارجها، وأحصت الأمم المتحدة أكثر من 8300 جريمة اغتصاب في الكونغو وحدها خلال 2009. في جنوب أفريقيا تشير إحصائيات حديثة للشرطة بأن 21,000 حالة اغتصاب للأطفال أو اعتداء عليهم تم الإبلاغ عنها وارتكبت ضد صغار حتى سن 9 أشهر، وكل ما بين كل 36 حالة اغتصاب واحدة التي يتم الإبلاغ عنها، لأن الناس تخشى الفضيحة. في بعض بلدان المغرب العربي كشفت إحصاءات المرصد الوطني لحماية الطفولة أن المركز استقبل خلال الفترة ما بين 2000 و2009 3708 حالة اعتداء على الأطفال، من بينها 1000 شكاية تتعلق بالاعتداء من نوع الفواحش في هذه الفئة العمرية. وكذلك في بلدة أو في بلد آخر سجلت 1000 حالة اغتصاب في السنة. في 2008 في بلد مغاربي آخر 1042 حالة. ولا شك أنها الأغراض تتنوع من أصحاب النفوس الدنيئة في هؤلاء المجرمين، ما بين التحرش والفواحش والترويج المخدرات والاستخدام هؤلاء في التسول والاستعباد وتشغيلهم في الأماكن المختلفة وطلب الفدية ونحو ذلك. وهذه قضية الاختطاف ولا شك تحتاج إلى وقفة. ونقف مع إن شاء الله معنا أخونا ناصر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله يا أخي.
محب في الله يا شيخ،
حبك الله.
بارك الله فيك يا شيخ. عندي سؤال بارك الله فيك.
ارفع صوتك يا أخي ناصر، تفضل.
عندي سؤال بارك الله فيك.
نعم نعم.
سؤال يا شيخ، هناك بعض مقاطع اليوتيوب يا شيخ أنا أقوم بإنزالها، يعني تحوي على مناظر طبيعية وفيها موسيقى يا شيخ، فأقوم بإنزالها ثم مسح الموسيقى يا شيخ وإنزال يعني عليها محاضرة. فهل هذا العمل يا شيخ، بحيث أنا أتكلم عن الحقوق يعني حقوق أخشى يا شيخ، يعني هي مقاطع غربية يا شيخ غير إسلامية وتحوي على موسيقى، بس أنا أريد المناظر الطبيعية اللي تحوي عليها حتى أنزل عليها مادة إسلامية محاضرة.
واضح واضح، جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
الله يحييك يا أخي. أم نار من ليبيا، تفضلي. أم نار.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته
يا شيخ. نبي نسأل، أنا عندي بنتي توفت عمرها 7 سنوات وما ذبحنا لها العقيقة بسبب مرضها، هي كانت مريضة، نحن ما كانت ظروفنا يسمح أن نذبح لها عقيقة بعد 7 سنوات توفت، هل
يلزمنا
تو
نذبحون
العقيقة ولا خلاص
قضت العقيقة على؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. في الولد إذا توفي هل له عقيقة أم لا؟ أخونا أبو زياد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد لو سمحت، يعني احنا كناس يعني ما نقدر نساعد اهلنا في سوريا، يعني ايش واجبنا تجاههم؟ الشيء اللي ممكن نبرأ فيه يعني اذا واجهنا الله، يعني كيف ممكن نبرأ انفسنا يعني من عدم نصرتنا لهم؟
طيب.
واللي يحدث يا شيخ محمد في سوريا، هذه رسالة للمتعاونين مع الشيعة وللمغترين بحزب الله، يعني اذا كانوا بيحررون في فلسطين ما يحرر فلسطين صاحب هذه الافعال في سوريا. هذه رسالة واضحة لهم. اشكرك يا شيخ محمد،
حياك الله يا اخي، حياك الله. طيب، تحدثنا عن قضية هذه الجرائم التي تحدث في عالم الأطفال، كيف يغيب الدين، تغيب الرحمة، تغيب الأخلاق، أخلاق الدين، العفة، التقوى، مراقبة الله عز وجل لتحدث هذه الجرائم. مما يساعد على ذلك أيها الإخوة والأخوات غياب الشريعة الإسلامية بحدودها الرادعة في البلدان المختلفة. والله لو طبقت الشريعة الإسلامية ولو طبقت هذه الحدود حد الإفساد في الأرض، هذه جرائم اختطاف الأطفال لقتلهم أو فعل الفاحشة بهم أو طلب الفدية أو تشغيلهم في العصابات ونحو ذلك، هذه الأشياء من الإفساد في الأرض. أين الحدود الشرعية التي تحمي أطفالنا؟ فيجب على الشعوب الإسلامية أن تطالب بتطبيق الحدود الشرعية. ونحن نعرف أن الشريعة ليست فقط حدودا، ليست فقط عقوبات، إنها أنظمة متكاملة، إنها أنظمة متكاملة تنشر الأمن والإيمان. وأما قضية سجن مؤقت ودفع أشياء ثم يخرج بواسطة ونحو ذلك، والله لا تغني شيئا. وكذلك من يعرف أنه إذا خطف طفلا سيقتل ويصلب سيفكر 1000 مرة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخر عذاب عظيم. ثم نحن نتساءل، الإعلام الذي يعرض الأطفال، يعرض الأفلام وفيها قضية الاختطاف والتعليم على الاختطاف وعرض الجرائم بالتفصيل، وكأنهم يلقنون الناس ماذا يفعلون ليختطفوا أو يفعلوا أو وتعرض الفواحش وتعرض قضية أخذ الفدية وتعرض الجرائم بالتفصيل بأسلوب تعليمي غير مباشر. فلذلك لابد من إصلاح الإعلام، لابد من إصلاح الأفلام، لابد إصلاح ما يعرض على الناس. ثم قضية إثارة الغرائز، حتى بعض الناس يصبحوا كالثور الهائج يريد أن يخطف أي واحد في الشارع ليفعل به الفاحشة. ثم أيضا يعني نقول لإخواننا وأخواتنا، ألا تهتمون بمراقبة أولادكم عند الخروج، تكونون معهم حتى ملابس الأطفال؟ لماذا أحيانا نلبس الأطفال ملابس يعني وهم قريبين من سن البلوغ، والبنات يعني تزينهن في عين الناظرين، تغري بهن الفساق؟ ولذلك قضية المسؤولية في التربية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب، أخونا محمد من السودان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا وسهلا.
أحبك بالله.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤال عن يعني الصلاة ركعتين الفجر.
نعم.
يعني إذا كنت في البيت صليت ركعتين المسجد، ضرورة أصلي ركعتين تحية المسجد ولا ما أصلي؟
طيب.
السؤال الأول.
تفضل.
السؤال الثاني.
نعم.
الإمام بتاعنا نفسه في المسجد هنا أجاز إنه الدول يتعلم السحر لغرض إنه يعالج الناس، هل يجوز الكلام ده أو لا يجوز؟
لحظة، تقول الإمام تبعكم إيش سوى؟
في المنبر في صلاة الجمعة.
أيوة.
في الخطبة.
أيوة.
أجاز إنه الدول يمكن يتعلم السحر للغرض العلاج. أيوة. يعني
طيب. تسمع الجواب في حكم تعلم السحر بغرض العلاج.
نعم.
إن شاء الله. طيب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه إذن الوصية النبوية لنا في هذا الأمر. وكما قلنا إن شرع الله عظيم ولابد أن نسعى لتطبيقه، لابد أن تنطلق الأصوات مطالبة بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هناك دعوة للفضيلة والأخلاق. وتقرير قصير ثم نأتي على إجابة أسئلتكم إن شاء الله.
عبدو وين؟
طيب.
أظهر شريط فيديو لكاميرا مراقبة بثته قناة أمريكية فتاة في 17 تمكنت من الفرار من قبضة خاطفها في أحد المحلات الكبيرة بعد أن غفلت عنها أمها لثوان معدودة. وقد أظهر الفيديو مقاومة الفتاة الصغيرة للخاطف حيث قامت بعضه وبعد أن أفلتت من يده صرخت بصوت عال ثم هربت في اتجاه آخر. وقد أثارت الطفلة بتصرفها الشجاع أسئلة هامة حول توجيه الأطفال إذا ما تعرضوا لحوادث مشابهة. بينما أظهرت تجربة مصورة تم ترتيبها على قناة أخرى لقياس ردود فعل العامة عند مشاهدتهم لمحاولة اختطاف طفلة في 17 فكانت النتائج مخيبة للآمال حيث لم يهب أحد لمساعدة الطفلة والتي كانت تصرخ إنه ليس أبي. ويؤكد خبراء التربية على ضرورة تحذير الأطفال من سلوكيات المعتدين فينصحون الآباء بإجراء حوار صريح مع الأبناء حول طرق الوقاية من التحرش ومنها تجنب اللباس المثير والتحرز من ملامسة أي شخص للمناطق الحساسة من جسدهم وعدم الاختلاء بالكبار أو البعد عن الوالدين في الأماكن العامة ودورات المياه وضرورة الإبلاغ عن أي تصرف مريب من القريب أو البعيد بالإضافة إلى الصراخ في حالة حدوث أي محاولة للخطف أو الاعتداء والذي من شأنه أن يرهب المعتدي ويجعله يلوذ بالفرار.
إذن شريعتنا أيها الإخوة كاملة والحمد لله في تربية الأطفال وفي الرقابة على الأولاد وكذلك الحماية المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في تعليم الأولاد الفضيلة والأخلاق الجميع حتى لا يتحول هذا الطفل إلى خاطف مستقبلا إذا كبر. وأيضا قضية ستر العورات، التصرف الصحيح في قضية في قضايا التحرش وعلاج هذه المسألة، والمصارحة أن نكون قريبين من أبنائنا وبناتنا، والحيطة والحذر وعدم إبقاء الأولاد مع الغرباء ومع ناس لا نعرفهم، وقضية الأمانة هذه التأكد منها. أمت الله من مصر تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت يا شيخ محمد الله يرضى عليك تسمح لي تليفونك لأنه عندي موضوع ومش عايزة أتكلم عن الهواء.
طيب.
وأنا سيدة مصرية على المعاش.
طيب، تأخذين من الإخوان في التحكم. أيوة في التحكم.
لو تكرمت.
في التحكم إن شاء الله يعطونك الرقم الآن بإذن الله وترسلين رسالة بما تريدينه، حياكم الله. إذن مصارحتنا مع أولادنا وقربنا من أولادنا سيجعلهم يبثون إلينا أي شكوى ونتدارك الأمر، ونتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التفريق بين الأولاد في المضاجع، فكيف بقضية ترك الأولاد يبيتون في أي مكان ويسافرون إلى أي مكان مع ناس غرباء. فالإهمال في الحقيقة يجر إلى نتائج وخيمة، فنراقب ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة لسؤال أخينا ناصر، مقاطع اليوتيوب تقول أنك تأخذها وفيها مناظر طبيعية وتعلق عليها، ربما طبعا تعليق عليها يكون تعليقا مناسبا جيدا، يعني مثلا لو واحد أخذ مناظر طبيعية وجعل عليها آيات إن الله سبحانه وتعالى كيف جعل في الأرض جنات معروشات مثلا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، تلفت الأنظار مثلا إلى عظمة الخالق وصنعة الخالق سبحانه وتعالى. والتعليقات كثيرة جدا يعني المناسبة من الآيات للمناظر، لكنني أنبه على مسألة يقع فيها البعض بحسن نية، وهي قضية أن يأتي بمناظر مثلا نار تشتعل ويأتي عليها بآيات لعذاب النار، ويأتي بمناظر الطبيعة خلابة ويأتي عليها بآيات للجنة. هذا طبعا التصرف في إشكال، ألا وهو تشبيه عالم الغيب بعالم الشهادة، لأن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فلا بد أن ننتبه. فنحن إذن يعني نعيم الجنة ما خطر على قلب بشر، فليس هذا قطعا هذه صور الأشجار والأشياء يعني الخضراء والطبيعة الغناء في الدنيا ولا شيء. فلذلك ما نوهم الناس أنه هذه هي هذه، وطبعا هذا فيه تنزيل من قدر نعيم الجنة وأيضا تهوين من شأن عذاب النار، عذاب النار أشد من ذلك. وفي أفلام غربية في المناسبة تعرض عذاب النار، وبالتالي يعني نكون يعني دقيقين في المسألة هذه. أما بالنسبة لحقوق النشر فطبعا إذا كان المقطع أو الفيلم أو الذي تأخذ منه في له حقوق نشر كوبي رايتس سواء كان أجنبي أو كان يعني عربيا فلا بد من احترام حقوق النشر أو محفوظة. لكن إذا كان معروضا على الشبكة وليس له حقوق ولا مكتوب عليه أن له حقوق فلا مانع من ذلك، وخصوصا أن بعض الأخيار يعملون أشياء مثل الوقف أو السبيل يعني، فبالتالي يمكنك أن تأخذ منها. وفي مكتبات يعني في كما يقولون libraries موجودة فيها أشياء كثيرة جدا، بعضها مجانية موجودة على الشبكة في مواقع وبعضها تباع بالمال يعني تشترى. فإذا المهم لا يكون هناك حقوق محفوظة لها. بالنسبة لقضية الولد إذا توفي هل له عقيقة؟ الولد عموما يشرع له العقيقة لعموم أدلة الدالة على ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. لكن طبعا يعني قد لا يكون الوقت مناسبا، مثلا ولد الطفل وتوفي ما هو مناسب الآن اجتماع على الطعام كأنه فرح يعني، ولذلك ممكن نوزعها على الفقراء ناخذ منها للبيت مثلا للأقارب والباقي نوزعه، ما في داعي للاجتماع مثلا أو عزيمة. فإذا العقيقة باقية في وقت مناسب حتى لو صار مضى عليها سنوات تبقى العقيقة سنة يقوم بها الولد حتى الوالد بعد مدة، وحتى لو مات الوالد ممكن الابن يعملها عن نفسه إذا ما كان أبوه عملها عنه. أخونا أبو فيصل تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
معك أبو فيصل يعمل مؤذن بدولة الكويت، أنا مصري الجنسية.
حياك الله يا أخي.
أهلا وسهلا بك يا شيخ. انتشر في الأونة الأخيرة على الواتساب يا شيخ لو سمحت مقولة خاطئة تنسب لسيدنا عمرو بن العاص.
أيوة.
عندما سئل عن أهل مصر قال إن أرضها من ذهب ونساؤها من لعب ورجالها من مع من غلب تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا. هل هذه المقولة صدرت من سيدنا عمرو بن العاص الله يجزاه خير؟
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. إذا صار عندنا جواب طبعا عن مقولة تنسب لعمر أو عمر رضي الله عنهما أن مصر أرضها من ذهب ورجالها مع من غلب ونساؤها من لعب إلى آخره، ولكن لا شك نقول مصر أرض الكنانة وفيها لله عباد رجالا ونساء وخرج منها علماء. وبالمناسبة بعض العلماء يقول يعني لا يزال أهل الغرب ظاهرين يقولون الغرب الشام هي مغرب المدينة غرب المدينة ويدخل فيها مصر وكذلك المغرب بلاد المغرب العربي والإسلامي، فأولها الشام قطعا كما قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين يعني مغرب المدينة الشام، وبعض الشراح أدخل فيها مصر وبلاد المغرب، ففيها يعني الحمد لله لله فيها عباد وعباد. طيب كان سؤال أخينا أبي زياد عن يعني أنه يصلي تحية يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم يأتي المسجد فهل يصلي تحية المسجد؟ الجواب نعم، يصلي تحية المسجد لعموم قول عليه الصلاة والسلام في من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. طبعا هذه مستحبة عند جمهور أهل العلم، لكنني سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن رجل لم يصلي تحية المسجد في بيته وجاء إلى لم يصلي ركعتي الفجر في بيته وجاء المسجد، ما صلى سنة الفجر في بيته وجاء المسجد، هل يصلي تحية المسجد ثم ركعتي الفجر ثم ركعتي الوضوء مثلا؟ فقال الشيخ رحمه الله لا، بل يكتفي بركعتي الفجر يعني سنة الفجر في المسجد وهي تقوم عن تحية المسجد وتقوم عن غيرها. وقد ورد النهي كما في سنن الترمذي عن الصلاة بين أذان الفجر طلوع الفجر والفريضة إلا ركعتي الفجر. فإذا ما نعمل نوافل بلا سبب، وهذا معنى الحديث، ما نعمل نوافل بلا سبب إلا تحية إلا ركعتي الفجر. طيب إذا صلى في البيت وذهب للمسجد في سبب الآن وهو دخول المسجد، فإذا لا بأس أن يصلي تحية المسجد. أخونا عبد القادر من إيرلندا، تفضل يا عبد القادر.
شيخ أنا أحبك في الله.
أحبك الله.
شيخ قل لي أشياء التي تساعدني على النوم من كثرة التفكير لا أستطيع النوم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في علاج الأرق. أختنا مريم من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا أخوي، أنا حلفت لعيالي على حاجة معينة، قلت ما تطلعونها يعني إلا بعد 3-4 أيام كذا، وطلعوها من ورائي، عليها يعني عليها كفارة ولا لا؟
حلفتي إنه ما يخرجون شيئا؟
إي ما يخرجون شيئا إلا بعد 4 أيام كذا أو 5 أيام.
وأخرجوه يعني خالفوكي؟
إي وأخرجوها من ورائي، ما أنا ما دريت عنهم.
ما دريت إنهم أخرجوها؟
ما دريت إلا بعد ما أخرجوها.
إلا بعد أيوه. إي. طيب هل أخرجوها قبل 4 أيام؟
إي إي.
إي.
ما أنا ما حلفت يمين. قلت ما تخرجونها ان شاء الله انكم ما تخرجونها كذا.
لكن هل قصدت اليمين؟
لا انا ما قصدت اليمين، بس اني يعني طيب. تخويف لهم عشان ما يخرجونها.
طيب طيب طيب
طيب في سؤال ثاني.
نعم.
زكاة يعني نويتها الناس وصدفة كذا وجهت الايتام ودفعتها عليهم، فيها طيب. شيء ولا؟
طيب طيب خير ان شاء الله. خير. حياكم الله. اخونا نايف تفضل يا اخي. تفضل يا نايف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله يا أخي.
شيخ أنا سؤالي أني مظلوم من نفس أصحابي.
أنك؟
أني مظلوم من أصحابي، يعني ظلموني بشيء.
أيوة.
والشيء ده مو صحيح وتركوني، هجروني أصحابي يعني.
أيوة.
أصحابي كلهم هجروني وأنا مظلوم، مش تنصحني يا شيخ؟
طيب طيب خير إن شاء الله. طيب كان أيضا سؤال بالنسبة لإمام على المنبر يجيز، يعني أخونا كان من السودان يسأل، تعلم السحر بقصد العلاج. لا يجوز تعلم السحر لا للعلاج ولا لغيره، لأن الله لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها، وقد أخبرنا تعالى وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أن السحر من كبائر الذنوب وقد يصل إلى الكفر والشرك بالله العظيم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر، وقد جاء الشرع بأن حد الساحر القتل، بأن حد الساحر القتل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا الآيات صريحة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبعد ذلك يجي واحد يعلم الناس السحر ويأذن لهم بتعلمه، وهذا السحر فيه تواصل مع الشياطين واستغاثة بغير الله ويوقع في الشرك الأكبر، وهؤلاء الجن لا يخدمونه، لا يخدمون الساحر إلا إذا ذبح لهم وعمل عبادات لغير الله. فإذا ينبغي الحذر الشديد من هذا، ولا شك أن هذا عمل حرام ولا يمكن تعلم هذا الحرام. وفي عندنا معوذات، ليش يعني ليش نلجأ لفك نتعلم السحر وليش المعوذات نزلت؟ الله عز وجل أرشد نبيه أنزل المعوذتين من أجل أن يفك السحر الذي عمله اليهود. طيب قضية يعني أنها حلفت أو أنها تقول ما حلفت ولا قصدت اليمين ولا تلفظت، إذا ما في يمين في هذه الحالة، ما في يمين وبالتالي ليس عليها كفارة. كان ينبغي على أولئك أن لا يخالفوا رغبتها لكن خالفوا، فإذا ليس عليها شيء لأن ما قصدت اليمين، ما عقدتم الأيمان، ما عقدت اليمين ولا تلفظت، فإذا لا ما نوت ولا تلفظت، فليس هناك يمين معقودة حتى تكفر. طيب واحد يعني زكاة كان ينويها الناس، عزلها، قال أنه سيعطيها لأشخاص معينين، ثم وجد ناس أحوج أو وجد ناس غيرهم أو متوسط يعني متيسر الطريق لهم، وجدت أيتام فأعطتهم، لا مانع. هو ما نذر ناس معينين، هو نوى مجرد نية. وبما أن الزكاة لا يملكها الفقير حتى يقبضها، فللغني الذي يخرجها أن يغير رأيه، أن يغير رأيه. طيب يعني قصة يعني عمر وعمر أو المنسوبة هذه يعني في قضية مصر، يعني لعله والله أعلم لا يوجد شيء يثبت ذلك لا إلى عمر ولا إلى عمر بهذا الشأن. وقد ثبت في كتب السير أن أهل مصر كانوا يحبون عمرا وعمرا، وقد طلبوا من عثمان أن يرد عمرو بن العاص إليهم. وثبت كذلك أن عمرا كان يحب مصر، وقد طلب من معاوية رضي الله عنه أن يوليه عليها، وقد ولاه عليها حتى توفي بها. فإذا كان يعني عمر بن الخطاب أرسل عمرو بن العاص إلى مصر وفتحت، وكان من حسن سياسة عمرو بن العاص مصر أن أهل مصر أحبوه وطلبوا لما يعني لما استدعي أو لما أخرج من ولايتها أن طلبوا إعادتها، طلبوا من عثمان أن يعيده إليهم. وبالتالي فإنه لم يكن لعمر مثلا أن ليقول كلاما مثل هذا، يعني لو واحد قال ورجالها عبيد لمن غلب وتجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا، هل اللي يطلق مثل هذه التصريحات الشعب سيحبه؟ بالطبع لا. وقد ثبت في كتب السيرة والتاريخ أن أهل مصر كانوا يحبون عمرو بن العاص. فإذا نستنتج أن مثل هذه العبارة في الغالب غير صحيحة. طيب، كان يقول أخونا نايف أنه مظلوم من أصحابه وافتروا عليه وهجروه. يا أخي الكريم، اتخذ أصحاب خير ودع أصحاب السوء. والذي يظهر يعني إذا كان يفترون عليك ويهجروك أنه هؤلاء يعني ليسوا بأخيار، لو كانوا أخيار ما افتروا عليك، هذا بهتان والبهتان حرام. وكذلك يعني الهجر يعني الافتراء والبهتان جريمة، وهجر المسلم فوق 3 أيام بلا سبب شرعي ذنب آخر. فقد عملوا معك ذنبين إذا كنت يعني دقيقا في وصفك، وأن هذا الذي قلته هو الحقيقة وما تعديت الحقيقة، فإن هؤلاء قد أخطأوا بذنبين: البهتان الافتراء وقضية الهجر فوق 3. فأنصحك أن تتخذ من الأخيار الطيبين من تعاشرهم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن أنصحك بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى نهاية مشوارنا في هذه الحلقة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
مع الناس نحيا هموم الحياة ونرجو لهم نيل خيراتها، نعايشهم غمرة المشكلات وحيرتهم بين لجاتها. فيا ناصح الأمة الطالبين دواء يداوي جراحاتها، سماحتها